يسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ قالت هما لله ورسوله. فعرفنا أن حلي المرأة في أصح أربعة أو ثلاث أقوال عن السلف أن فيه زكاة، سيما قد أفتى بذلك بعض الصحابة. ولم نعرف سجود السهو إلا بالسنة، فأولا يشككون في السنة، يقول نأخذ القرآن بس السنة ما نأخذها. ليش يسجدون للسهو؟ يقول والله سمعنا أن النبي سجد للسهو. يقول كيف سمعت؟ يقول بالسند. يقول اللي خلاك تأخذ سند سجود السهو، خذ يا أخي الأسانيد اللي مثله صحت، في الأشياء الأخرى قاعد تنكرها علينا، صح ولا لا؟ شو اللي تسجد للسهو؟ يقول بأسانيد، هذا الأسانيد ليش ما شككت فيها؟ لما تورط واحد أراد يعني عرف صلابة البخاري قوته وهجمة الناس، قابلني في بعض المجالس من هذول النوكة الحمقى، قال لي سوى النسائي الآن كم بين النسائي وبين النبي؟ 300 سنة، يعني معقول يكون صح يعني شيء من حديث النسائي؟ قلت له أنت تفعل كذا، كيف تفعل كذا بأي شيء؟ قال شوف الشيء العملي اللي عملوا به الناس ناخذ، شوفي بيجرد من السند الآن. طيب أصل أخذ الناس دول من وين اللي تقول مشوا عليه؟ من سند. طيب بنفس السند اللي أخذه من الناس خذ به في الأشياء اللي قاعد تنكرها اللي ما جات على هواك، خذ نفسها، وش الفرق؟ قال الله أفتؤمنون بعض إيش الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ولم يفرق السلف بين المتواتر والآحاد، يقول الإمام مالك والشافعي على نفس واحد إذا صح الحديث سواء كان آحاد متواتر نعم فهو إيش. وكانوا ولا يزالوا كل العلماء، شيخنا بن باز وبن عثيمين وشيخنا الفوزان والألباني وكلهم يقول أي مصلحة مدعت، يقول والله هذا شيء ترى فيه مصلحة تخالف سنة عن رسول الله صحت، فدعوى أنها مصلحة ملغات، ما هي مصلحة، مصلحة باتباع إيش؟ الوحي للعقل، فالعقل تبع للوحي ولا الوحي تبع للعقل؟ ها؟ العقل تبع للوحي. وذلك علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى. لو جانا واحد يقول يا أخي أنا أشوفك من زمان متابعك معي في السفر قاعد تمسح لي على ظاهر خفك، ترى لتسخ باطن الخف، المصلحة بالله عليك نظف الباطن ولا الظاهر؟ وش المصلحة؟ وتقول له طيب أنت إيش تقول وش المصلحة؟ أخي واضح ما لنا عقول، المصنع الضاف لتحت ولا التسخ. يقول يا أخي هذه مصلحة ملغات، لأن علي يقول ما رأينا النبي إلا يمسح ظاهر الخفين، إذن وين إيش ممسح؟ إذن هذه اسمها مصلحة؟ ها؟ هذه اسمها مصلحة يخالف النص. إذن هذا رد على من يسمون الآن هم ضد الدولة هذه ويريدون الاستيلاء على الحكم، والله يريدون الاستيلاء على الدولة، والتي تحارب هذه الأفكار الخارجية والليبرالية، فيقولون لابد من فكر تنويري، نفهم النصوص بمنظار معاصر، نفهم النصوص بمنظار إيش؟ معاصر. أعطيكم نموذج لهذا الشخص، لهذا الأشخاص نموذج. رجل طيب من أفاضل الناس، يعني دخل في بعض الأمكنة وجد امرأة أجنبية مع شخص يمازحها وكذا، قال هذه زوجتك؟ قال لا أختك. لا كيف تمازحها يا أخي؟ بعد ما يجوز المصافحة، ما يجوز مخالفة الآداب الشرعية والخلوة إلى آخره. فإذا به يرميه بضيق الأفق في فهم النصوص. يقول يا أخي اعطي للإسلام سورة مشرقة، لا تخلي الإسلام كذا يعني ها؟ تباعد وذشرون والخلوة مجوز. نعم، فيقولون حنا أصحاب فكر تنويري ننور الناس كيف تفهم النصوص بمنظار معاصر الإسلام. يا إخوان فهم النص يتغير من عهد النبي حتى الآن، في ثوابت، في ثوابت ما يجوز أن تغير. ولا لا يخلو أن رجل امرأة، لا يخلو أن رجل امرأة، ما يجي زمن يقول الناس ضاقت صدور يحتاجوا التسلية يحتاجوا صدقات نسائية. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذكر حديث من ضعيف روح عن القلوب ساعة بعد ساعة إلى آخره. نعم، فهذا كان قديم لا يخلون، لكن الآن الناس تسعت. هذا يسمى الفكر التنويري، وهو هدم للنصوص وعلو عليها بغير حق. فيجب على المسلم أن يستسلم للنص الشرعي. قال الله تعالى في كتابه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، فيعتقد أن الحكمة في اتباع النص والمصلحة في اتباع النص. جاء إمام مسجد قال يا أخي لما يعني شن القصاصين من المسجد اللي صاروا يذكرون أحاديث مكذوبة وضعيفة ما عاد صاروا مصلين يجون، نفرت الناس أنت، بس جايب أحكام شرعية وما أحكام شرعية، جيب لنا قصاص، نبغى المسجد يكثر جيام زمان إلى آخره. نقوله هل المصلح تكثير الناس في المسجد ولا اتباع رسول رب الناس حتى لو صلى معك صف واحد؟ وش المصلحة؟ أين؟ قال يا رسول الله لو نفلتنا لزدنا لزدت. قال إنه من يبقى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالنبي ما كان يعطي الناس على كل حال أهواءهم، كان يلزمهم بالنص. حتى الحسن البصري قيل له إن هذه الفتاوى ترى اللي قاعد تقولها الأيام هذه أو هذا الكلام ترى ما يرضوه الناس، ينفرون منك ما يبغون، حرام حرام. وهذا شعر به الإخوان فصار كل شيء عندهم حلال. يعني أنكر العلماء على العريفي لما سئل عن مسألة قال يجوز، مسألة يجوز الكريسماس قال فيه كلام طويل بعده. وش هذا؟ عيد الكريسماس وش الكلام الطويل اللي فيه؟ شبه بمسائل العظام ذكر ابن تيمية، هذا كلام طويل الذيول وش الطول فيه؟ بس ما سواه النبي منكر وخلاص كريسمس، وش الطويل فيه والقصير؟ ايه عشان لا يجابوا الناس بكلمة حرام يكتلوهم يكتلوهم ثم يقولوا اخرجوا الحكام وخذوا الحكم عليهم، يقولوا حرام حرام يفرون منا يا شيخ ما يحضرون عندنا. نعم، المصلحة حينئذ نسهل يعني الناس. التسهيل إيش حده؟ صنف لهم سماع العودة كتاب في هذا المنهج الرديء المظلم ليس التنويري، افعل ولا حرج. تحسن الظن تقول يا أخي ما في شيء الكتاب هذا، افعل ولا حرج، قصد سماع العودة الله يهديك. في يوم النحر قدم واحد وآخر افعل لا حرج. لا، هو السعة يوم النحر من بلوغ الإنسان إلى إيش؟ وفاته. لا حرج لا حرج. إذا قال واحد تظلم الشخص أنت، هذا عندك دليل؟ قلت نعم عندي دليل أدلة. اسمعوا فتاوى، يتصل به شخص يمكن في مكان رزق يعني اشتهر بفتنة النساء، قال ينزلون في مسبح في المياهات الداخلية وينزلون في المسبح للماء معدني صحة. الرجل يعني يحتاج الصحة ويحتاج الماء هذا، ينزل معهم في المسبح؟ ارجعوا. قال نعم ينزل ولكن يذكر الله ويغض بصره. نعم نعم هذا واضح. اسمع اي نعم يغض بصره يغض بصره. جاءت واحدة من هنا ويذكر الله خلاص انتهى الأمر. شيء ثاني أشياء تصل لبنانية مدري ايش زوجي يحب الأنف المقوس مدري وش عملية تجميل علماء كلهم يفتون حرام مش. تغيير خلق الله أو نمص. قال لا حرج توبي يا أختي سوي اللي بينها زوجك توبي إلى الله. عجيب. إذا ففهمنا أن كلمة لا حرج لا حرج مو فهم النحر بس نعم بل ينحر بها الشريعة. هذا كتاب يفعل ولا حرج ومقصود تجميع الناس لمثل منتدى النهضة وكذا حتى يقول والله الشيخ ذا كنت أشوف بعض المتساهلين ما يحس يقيم وزن للشيخ بن باز وكذا تجي سيرتك والله ريح قلبه يقول له حلال 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 هو يقول كذا اي والله يقول الله يا هذا الشيخ فاهم وش الفهم هذا فاهم شهواتك يفتيك على مرادك هذا الفاهم عندك واللي يعطيك النصوص على وجهها مو فاهم متشدد عياذا بالله. نعم فانعموا حينئذ بأن الله رزقكم الاجتماع على مثل هذه الكتب العظيمة في الإسلام كصحيح البخاري دارسونا في دقائق معدودة عسى الله ينفعنا بها. نعم اقرأ باب كراية ولا ترى بقي أحاديث. نعم بقي أحاديث في حديث قتيبة صلاة نعم. الرجل في سوقه.
نعم
نعم اقرأ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب الجامع الصحيح المختصر في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال رحمه الله كتاب البيوع باب ما ذكر في الأسواق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد عن صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء فأحسن الوضوء ثم أتى.
لماذا تؤيدونه في أنه أعرض عن الفتح فتح الواو إلى ضمها الوضوء الفعل بالضم والوضوء الماء صحيح أحسن.
قال صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد عن صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه.
نعم هذا الحديث الشاهد فيه فقط قوله في سوق وبوب البخاري ما ذكر في الأسواق رحمه الله إذن هذا يدل على إباحة المتاجر في الأسواق وجواز دخولها، وأن الإنسان لا يستوحش من مثل حديث شر البقاع عند الله أو البلاد أسواقها بأن لا يدخلها، فيقول في نفسه ويتشدد يقول لا يجوز دخول السوق مطلقا. فهنا ذكر نصوص البخاري تكسر مثل هذه الوحشة. نعم، وأن كبار الصحابة كانوا يدخلون السوق ويتاجرون، وأنه لا حرج في ذلك ما لم يقع في منكر منكرات البيوع، بيع ما ليس عنده، أو النظر العورات وما حرم الله، ومقارفة الآثام إلى آخره. وذلك عبد الرحمن عوف قال لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ ما بال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فالسوق هو مجتمع البيع والشراء سواء كان مبني أو عارض، كله يسمى سوق. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن المسلم لا ينبغي يطيل المقام في السوق، لأن الشيطان له قوة في السوق ليست في سائر الأماكن، إلا لا شك في العراق، فالنبي قال ذكر أن قوة الشيطان في العراق، يعني والسوق كذلك يرفع رايته، فإنه يتقوى هو حزبه للإضلال، حتى ترى معظم الفواحش بدأت من السوق، فيوحي الشيطان فيه بالفحشاء والبيوع الكاذبة والبيوع والغش في البيوع والوعود الكاذبة والتدليس ما لا يزين في غيره. ولكن النبي قال فليكن أحدكم أول من يدخل آخر من يدخل وأول من يخرج، لا يطير المقام حتى لا تصيبه العدوى من الناس في بيعهم وغشهم والمنكرات التي يقترفونها عادة في الأسواق. أما إذا جبت لي نص قلت واحد من الصحابة أو من هذا كان يدخل السوق يسلم عشان يعلم جليسه كثرة السلام، يشكل هذا، قل هذا يوم كانت الأسواق في الرعيل الأول ما كان فيها ظاهر المنكرات، فكان يفشي السلام في السوق. نعم، كان يفشي السلام في السوق. نعم، والحديث فيه مسائل أخرى، قال صلاة أحدكم في جماعة في فضل صلاة الجماعة، وقد تقدم ذلك، تزيد على صلاته في سوقه. بعض العلماء قال تزيد في صلاته على سوقه حتى لو سوى مثل أهل السوق اليوم، مش يسوون عشان بسرعة يبيع ويشتري، ما يروح المسجد، وقد نودي له في المسجد، يسوون بسطات. طيب البسطات هذه يسوون فيها جماعة داخل السوق ويسمعون النداء، هذه الجماعة اللي في داخل السوق أفضل من جماعة المسجد؟ مسجد، لأنه أطلق قال صلاة الرجل في المسجد أفضل من صلاته في سوقه، ولم يقل إذا كان منفردا، فسواء ظاهر النص يقولون سواء كان منفردا ولا صلى جماعة مع الناس يظل صلاته في المسجد حيث نادى الصلاة إلى الصلاة فيه أفضل. نعم، وهل تجوز صلاة الشخص في السوق بسطة وهو يسمع النداء؟ أفتى اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء أن الشخص لا يحل أن يصلي في المصلى وهو يسمع النداء في المسجد، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى كما في صحيح مسلم، فإنه قال له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، ولم يقل إلا أن يكون عندك أحد تصلي معه من جيرانك في بيتك جماعة، في كل أحوال قال إيش؟ أجب، لا أجد لك رخصة. فاستمت العلماء مثل هذا الحديث أنه لا يحل لأحد أن يبسط بسطة ويصلي بجانب هذا ويترك النداء إذا كان يسمع من غير ميكروفون، أما إذا كان بعيد لو صيح يعني كان المؤذن صيطا ولا يسمعه، فالإمام أحمد في مسائل عبد الله قال لا يجب عليه الإجابة، لأنه قال تسمع النداء يعني بغير ميكروفون، قال فإيش؟ فأجب، فالعلة أنه يسمع النداء من غير ميكروفون. وقد تستدعي دواعي كالأطباء يصلي في بسطة بجانب في نفس العيادات في نفس الطوارئ والمستشفى ولا ينزل المسجد، لأنهم يريدون أقل وقت يصلي فيه ليرجع إلى مريضه إلا قد يختنق أو قد يحصل له شيء. فإن عيادة المريض مما رخص به الحنابلة من حضور إيش؟ الجماعة. نعم، من حضور الجماعة. وكذلك الأستاذ في مدرسته إذا وكل بحفظ الطلاب حتى يأتي آباؤهم يأخذونهم بعد الظهر، وقالوا المدرسين إذا كلنا رحنا إلى المسجد ضاع الطلاب ودشروا بالسوارع وكسروا سيارات الناس، فيسكون المدرسة ويصلين بهم جماعة خوفاً إيش؟ من ضياع الطلاب. نعم، فالمقصود أنه إذا كان لحفظ مال أو نفس أو عيادة مريض فإن ذلك ما يرخص به من الذهاب لصلاة الجماعة. طيب، بضعا وعشرين جاءت في رواية بسبع وعشرين. نعم، ثم بيّن كيف تحصل على السبع وعشرين. انتبه الآن، أنا أعلم أن بعض الأشخاص عنده ضعف الاهتمام بالسنة واستحضار لها، أول ما يقرب النداء يكون بيده جوال يقعد يقول بعد شوي بيقين بعد شوي بيقين تقول تكبير الإحرام الركعة الثانية، هذا ضعف. ينبغي أول ما يسمع الأذان يحط كل شيء بيده ويتوضأ ويروح المسجد حقيقة. هذا اللي كان عليه السلف، يقعد يتماوت يتماوت ويقعد يتصل بذا ويلعب مع ذا، من الشيطان. فإن هذا التماوت سينسيه كمال الأجر. كيف كمال الأجر؟ إذا ظل يداعب ولده ويسامر زوجته ويراجع زوجته بالدعابات ويمسك الجوالات ويضيق الوقت سيترك سنة الوضوء في البيت، ينشغل عنها لأنه ذهنه مشعون، وذاك الوقت بيجري على طول على السيارة ويروح يلحق يقول متوضي من الظهر ويروح العصر ولا. لكن النبي شرح كيف تحصل على كمال الأجر، فإنه قال وذلك بأنه إذا توضأ، اسمع الحديث، فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة. اثنين، تخلص النية في المسجد لا تذهب إليه لتقابل فلان توقع معه معاملة، تريد الصلاة لله ولا لعادة تعودت عليها، لله لله لله. ثانيا، تتوضأ من البيت كما نقول لإخواننا الذي في المدينة، إذا أردت أن يكون لكم أجر ركعتين من عمرة في قباء تطهر في بيتك، وقت قباء يكون لك أجر عمره، ما توضى في حمامات قباء، من بيتك. قال إذا طهر في بيتي فأتى قباء فصلى ركعتين كانت له عمره. وكذلك هنا بيّن كيف تحصل على 27 درجة وكيف كمان الأجر وتخطو خطوة إلى آخره. قال ذلك أنه متى يعني توضأ وسوى القيد الأول، والأصل القيود معتبرة في الأحاديث. إذا توضأ من بيته، إذا المحبوب إلى الله حتى يجازيك بهذه الجوائز أن تتوضأ في البيت فيحبك من بيتك سبحانه إلى أن تأتي المسجد وأنت في إيش؟ على طهارة. لأنه جاء في الحديث فلا يشبكن بين أصابع في الطريق، فإنه في إيش؟ في صلاة، دامه في شيء يشترك مع الصلاة في الخشوع والعبادة، فعليه أن يبقى في طريقه وهو ذاهب المسجد متوضئ. هذا الذهاب المسجد بهذه الهيئة متوضئ يشعر أنه في صلاة واتصال مع الله أنه رايح للصلاة، يساعد الإيمانيات هذه مع ذكر دخول المسجد مع الانتظار للصلاة إذا جاء مبكر، كل هذه الإيمانات تجتمع لتعينه على الخشوع في الصلاة دخل مع الإمام. أما إذا ما توضى وجاك طاير بالسيارة وقال له أقل موقف ونزل يركض، الله أكبر، راح الخشوع وراح الله. نبي لك من أول ما أذن توضى وتروح تستعد للمفخرة اللي تشعر بها أن الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه، ما دمت في مصلى. بل حتى ما تسلم وأنت في مصلى تذكر الله وأنت في صلاة، تدعو لك الملائكة أيضا قبل الصلاة وبعد الصلاة، فضل عظيم. لذلك أجد في نفسي من بعض الناس أول ما يسلم يجري على الباب، يا أخي اذكر الله، أنت قاعد في مصلى الملائكة تستغفر لك أيضا، تنتظر أو صليت وأنت قاعد في مصلى، أجر عظيم، صح ولا؟ طيب، ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أيضا لا ينهزه لا يبعثه ويذهب إلى إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع درجة حطت به عنه غطية. إذن فيه خطوة حسنة أخرى تكفر خطيئة. والله يا توضأ في البيت ويحصل هذا الفضل تكفر سيئات تجيك حسنات. والله إنك تشوف الخشوع في الصلاة أقرب إليك من ذاك الذي لا توضأ في بيته ولا خشعه ماشي استشعر أنه في صلاة ولا هو بالذي جاء مبكرا ضيع كل هذا. وين الآن يحصل خشوع؟ مسكين ينصرف من صلاته وربما كتب له إلا عشر المعشار ولا شيء. إذن تعودوا، ترى المسألة بلا تعود. أعرف أشخاص من سنين نعم ذكروا لي أنهم من النساء من سنين أول ما يذن المؤذن يتوضوا يصلوا، يستدلوا بحديث أحب الأعمال الله الصلاة على وقتها. بعض الناس يقول هذول ما يتعبون، أنت ما تعب من خمس صلاة جاية في المسجد؟ يقول لا ما أتعب. ليش؟ يقول يا أخي عودت نفسي أجي المسجد. هم عودوا أنفسهم أول ما يأذن يصلي، بعد 20 سنة راح تلقى نفسك على نفس النمط. ألي توفاك الله هذه الصفة فيك أنك عودت نفسك ما عاد صارت فيه مشقة، أنك أول ما يأذن وأنت يا أختي أول ما يأذن في 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 منزلك تقومين تصلي. لأن شوف النبي في صحيح البخاري قال أحب الأعمال إلى الله أولا الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. الله أكبر. نعم. ثم أتى المسجد لا يريد للصلاة إلى أن قال والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاها الذي يصلي فيه. اللهم صل عليه. نعم إذا قالت الملائكة اللهم صل عليه يعني اغفر له، اللهم ارحم ما لم يحدث ولم يؤذي فيه. إذا مطلوب منك حتى تحافظ على استغفار الملائكة اثنين، انتبه انتبه، الشيطان حريص أن يقطع عليك هذا الخير. أولا ما دام فيك بقية مسك لبطنك ونفسك لا تحدث في المسجد، صل العشاء إذا فيه بقايا يعني مسك ضبط لنفسك اصبر. فإذا أحدثت في المكان وأخرجت الريح توقفت الملائكة نعم عن الاستغفار لك، وهذا في شناعة الإحداث وين؟ في المسجد. اطلع برا وسوي الحدث، حدث في المسجد. هذا واحد. قيل الحدث في المسجد أشد من النخامة في المسجد، النخامة في المسجد جعلها كفارة وشي دفنه، لكن ما قال الملائكة. يعني واحد جاءت النخامة في المسجد وما قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وكان يصلي وتنخم في المسجد وكان في مسجد حصبة مثل الرسول ودفنها، تنقطع الملائكة عن استغفار له؟ أحدث. إذن أي شد؟ الإحداث في المسجد. الثاني الإحداث بأدية الخلق، وانت قاعد في المسجد واحد مسكين كذا يعني شوي انهمك وبدأ يرفع الصوت شوي، يعني لا تؤذي بالنصيحة ولو كنت فضل غير هذا الطلب، يعني طالع تحت النظارة أو شد عليه بالنظر أط صوتك إمام حرم أنت. المهم لا تعطي أحد كلام يجرحه تؤذيه وانت في المسجد، ما دام انك ما اذيت احد تستمر الملائكه ايش؟ ها؟ استغفار. فحافظ على ذلك. بل كان ابن عبد البر ذكر فتوى، وكنا نعاني من بعض الاشخاص هكذا كان سبحان الله يجي اول الناس وراء الامام ويؤذي هذا ويرفس هذا، قم من هذا، هذا ما كان واحد معروف انا اعرفه، قم من ويركل برجله قم ويضرب برجله مؤذي. فأفتى ابن عبد البر من هذا الشخص قال هذا عندي أشد ممن أكل ثوم وبصل وأخرجه النبي وطرده للبقيع. نعم، لأن هذا تتأذى الملائكة من أذيته إيش؟ ولد آدم. والأذية بأذية الناس أشد من إيش؟ أذية بالرائحة، مسبتهم وعنادهم في المساجد، تفريق بين كلمتهم أشد. فهذا يستحق إيش؟ الطرد من المساجد، يستحق الطرد من المساجد والإبعاد. وذلك بعض أهل الفطر السوية من المصلين يشوفه مؤذي من غير يعرف الحديث، يمكن يجون عنده ويقول يا أخي شوف لك مسجد ثاني صلي فيه، لا تجينا يا شيخ أهذلت الناس وفتنتهم في مسجدنا، شوف لك مسجد إلى آخره. هذا الطرد لأنهم مفطورين الناس أنهم يكرهون المؤذين في المساجد وغيرها على شكل. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة قال أبغض الناس عند الله أو كما قال من تركه الناس اتقاء فحش، اتقاء فحش صاروا يتركونه. نعم. طيب، وقال أحدكم في صلاة ما كانت تحبسه، يعني الصلاة، يخرج من هذا من جاء مبكر المسجد يقول خلاص يشوف قبل يعني الإقامة في الآخرة، العشاء الآخرة، ويجي مبكر ينتظر صاحبه يوقعون العقد. هذا ما يدخل الحديث، ما جاء لأن تحبس الصلاة، جاء بيوقع عقد، وجاء بينتظر صاحبه يروحون مشوار بعد الصلاة يتفاهمون وش يقولون بعد الصلاة، هذا ما يدخل. لابد يكون قصده الصلاة، باعثه الصلاة، مو بجي من أجل موعد نعم يقضي في المسجد. الحديث اللي بعده، حدثنا
قال رحمه الله حدثنا آدم بن إياس ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
نعم، أين الشاهد من الحديث كان النبي في السوق؟ فدل على جواز دخول الأفاضل إذا كان النبي دخل السوق، ليس لحد يتعنت ويغلو يقول حرام المشايخ تكون السوق، قليهم طلابهم أو أحد يجيب لهم أغراضهم، لا لا، تشديد تعنت. إذا كان النبي دخل السوق غيرهم باب أولى وأحرى، لكن بالقيد ذكرناه آنفا. فقال الرجل يا أبا القاسم، فالتفت النبي فقال إنما دعوت هذا، فقال النبي سموا باسمي يعني أجيز لكم. إذن هذا الحديث على سبيل الأفضلية تسمي محمد ولا على سبيل الجواز؟
جواز.
جواز صحيح. لابد يكون عندك حس فقهي، حس إيش؟ فقهي. أفضل الأسماء عبد الله عبد الرحمن، لا تقول ومحمد لأن النبي قال تسموا باسمي أمر، لا، هذا أمر عند الفقهاء يقال يراد به بيان المشروعية، وإذا حللتم فاصطادوا. ليش؟ لأن الأمر إذا جاء لرفع التوهم التحريم يدل على إيش؟ الجواز. فالنبي هنا لما قال لا تكنوا بكنيتي قد يتوهم إنسان أنه حتى اسمه، قال لا اسمي سموه بل، لكن كنيتي لا تكنوا فيها. نعم، كنيتي لا تكنوا بها. وظاهر الأمر يدل على إيش؟ يدل على التحريم، لأن الأصل في النهي التحريم، لأن الرجل قال له ذلك ولم يستثني، قال لا تتكنوا، والأصل في النهي للتحريم كما ذهب به عليه طائفة من أهل العلم. نعم، كما ذهب إليه طائفة من أهل العلم أن الأصل في هذا النهي أنه للتحريم، ثم بعد ذلك يطلب صارف يدل على أنه للكراهة وأنه ليس ليش للتحريم. نعم، الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي.
نعم. طيب، هذا الحديث كالذي قبله، كالذي قبله، لكن ليش يجيبه البخاري؟ خلاص الأول في كلمة السوق، الثاني ما في سوق، فليش يجيبه في تحت ما ذكر في السوق وأنه يجوز دخوله؟ قيل لأن فيه البقيع، فإذا ضم هذا مع ذلك دل أن السوق كان هناك وين؟
البقيع،
كان السوق في البقيع. يعني تظهر لك المناسبة لماذا ذكر ذلك، وأنه ليس السوق كان حينئذ خارج الحرم المدني، بل السوق داخل الحرم المدني. نعم، داخل الحرم المدني يعني في البقيع، لأنه في رواية أنه في ذكرت سوق ورواية ذكرت أنه في البقيع. فلو جيت تقول ما عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حط السوق في وسط المدينة، السوق مكان لله والحلف وإلى آخره، لا، في رواية ذكر أنه في البقيع ورواية هنا، فدل على جواز إنشاء الأسواق داخل منطقة الحرم في المدينة وفي مكة، لأن الله حرم المدينة كما حرم، يحرم المدينة كما حرم مكة، فيجوز بناء السوق داخل المدينة وخارج مكة. لكن في ظاهرة تخوفنا من يعني من قربان أو دلائل على قربان الساعة، قال من علامات الساعة النبي قال تقوم الساعة تتقارب الأسواق. قاعدين نشوف يا إخوان والله تقارب في الأسواق حسي، حسي إن كان هذا المعنى الحديث، هذا مو الكبير بعد شوي، مو الكبير بعد شوي، مو الكبير. ومن أول الشارع إلى آخر ما أدري كم كيلو، دكان ورا دكان ورا دكان، سوق ورا سوق ورا سوق ورا سوق. نعم، طيب، فعلى المسلم حينئذ ألا يشغله ماله في إذا كثر ليتجول به في الأسواق ويشتري ويبيع، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فما لك تلمس في حاجات الناس وتلمس في حاجات نفسك التي لا غنى لك عنها. نعم، فمالك ما تصدقت وأنفقت، ومال غيرك ما أبقيت، لأنك أبقيت. بعض الناس عندهم هواية مثل جمع الطوابع، وده يكون رصيدة مليارات يعدها عده، الذي أعصى ماله وعدده، عنده هواية عد المال، عنده مليون يبيه يصير مليونين، مليار مليارين، ويحبس ويطالع فيها لين يغادر الدنيا بالوفاة، تطلع روحه بعد يجي الورثة كل اللي في البنك يأخذونه. يا أخي قبل هذا، نعم احسب، نعم وقت مال الورثة يكون أغنياء بعدك، لكن لا تنسى أنت حظك من الطاعة بالتصدق وتلمس أهل الديون اللي ممكن يدخلون السجون وتعفو وتسد عنهم إن كانوا غارمين. ساعد الناس حتى الله يعينك بتفريج كربتك يوم القيامة. لكن أيضا تحقق في هذا الأيام تعرفون وش اللي حصل. وذهب بعض العلماء في الكلام الأول إلا أن هذا تكنوا ولا تكنوا بكنيتي، هذا خاص في حياة النبي، لأن شوف إيش ترتب على المفسدة. أبو القاسم قال ما عنيت أكثر رسول الله، عنيت فلان، لكن بعده ورد قيل عن بعض السلف أنه بعد وفاة النبي سمى بأبو القاسم، فبعضهم خصص إيش ذلك لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعده
قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أثم لكع أثم لكع، فحسبته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحببه وأحبب من يحبه. قال سفيان: قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة.
نعم. طيب، هذا الحديث الشاهد من معروف ما هو؟
سوق،
أتى سوق بن خينقة، هذه مرة أخرى وشهد النبي فيها يدخل إيش؟ السوق. بل أنه أول البعثة كان يخشاهم بالسوق يعلمهم التوحيد. فخرج الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلفه رجل وضيء الوجه، يعني جميل الوجه، له غديرتان أحول، يقول: لا تطيعوه، إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. قيل كان عمه أبو لهب، في رواية تذكر، وجعل النبي لا يلتفت إيش إليه. فأنت نصيحتي لك، إذا شغب عليك ناس لك دعوة في المسجد، يعني تنقل لهم كلام العلماء، أو العائلة شغبت عليك وصار يرمونك هذا رجل جامي أو رجل، استمر، لأن الشيطان بيك تلتفت وتسابهم لتنشغل إيش بهم، حتى عن تحصيل العلم، حتى عن إتقان النية. تصير ودك تنتصر عليهم، قالوا لي كذا، والله شوف خلنا نجيب المسألة دي وريهم جهلهم، تبدأ عاد عراك كل مجلس، هي تضيع النية. إذا ننصرف بالكلية عن ذلك، وأعرض عن الجاهلين، وأقبل على ما أنت بصدده من التعبد بدعوتهم والصبر عليهم، ولا تكن فظا غليظا، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فلم يكن النبي سخابا بالأسواق، ولم يكن فظا ولا غليظا صلى الله عليه وسلم، فقبلت دعوته وقيمت الحجة بكونه لم يكن فظ. لكن قد يحتج يقول: كان النبي فظ غليظ، ما سمعنا منه التوحيد. لا، بل كان رفيقا يعفو ولا يقابل السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح، ولا يكون سخابا من الأسواق يرفع الصوت واللغط والناس متجمعين ويهشر بيده وكذا، ما يعرف النبي هذا. أي نعم، هادئ كان النبي متزن، اللهم تعلوه الوقار والسكينة والخشية، اللهم صل على محمد. أي نعم. ثم من الفوائد في هذا الحديث قال: خرج رسول الله في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه، في أنه يجوز يعني إذا مشيت مع شيخك أو مع صاحبك قاعد في فكرة، سبحان الله ساكت، فلا تكون أنت في نفسك شيء تقول وش هو ما يكلمني، خلاص ما تكلم، فلعله في ذكره دعه، إذا رأيت قراءة تدل على أنه خلى من الفكرة وحدثته ما في حرج. إذن ليس في هذا أن اللي يمشي مع الشخص ويبقى فترة ساكتين بالسيارة أو ماشيين أن هذا يعتبر مما يكره أبدا. قال: مشيت مع النبي فترة يعني لا يكلمني ولا أكلمه ماشي. فمن لم يفهم هذا يقول أمشي مع شخص من السنة أظل ثرثر عليه لين نصل، مو بشرط يعني، مو بشرط، إذا في حاجة كلمه. والنبي كان يبعد الوحش عن عائشة، يقوم آخر الليل ويشوف زوجه عائشة يكلمها، نعم، لأن الزوجة تكون حساسة بالبيوت، إذا قمت آخر الليل وربما كلمتها ودخلت عليها يسمونها الأنس، تظن أنها أخفقت في شيء، خدمت، قصرت في خدمتك، فأنت امتعضت وصرت تهجرها. فلما تكلمها توريها أن الأمور زينة، نعم، أن هذا سنة في البيوت. طيب، فقال: لا يكلمني ويكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة. الأفنية ما يكون أمام الدار، والسنة في الأفنية أن تكون نظيفة، يعني بعض الناس تجي لفناء دارهم مكوم الزبالات وأشياء وأوساخ، هذا فيه تشبه باليهود. النبي قال لا تشبهوا باليهود، نظفوا أفنيتكم. فهنا يقال إذا كان النبي أوصى بفناء الدار أن ينظف، وبين أن الذي يهمل ويقصر حتى تجمع الأوساخ ولا ينظف، نعم، فإن الزائر لك أول ما يشوف بيتك أكوان زبالة وانت قايل له تعال قهوة عندي، ربما ينفر وش في البيت هذا، برا البيت، وربما يتشائم. فالنبي أوصى بتنظيف مقدمة الدور. نعم. وهنا يقول منكر العالم، يقول إذا أمر النبي بتنظيف مقدمة الدور فلأن يكون الأمر بداخل الدور أولى، وإن كان عنده كسل يتجمع الأوساخ في بيته في داخل بيته ولا إنسان يطيق زوره. نعم. فهذا يخشى أن فيه شبه اليهود، لأنهم لا يتنظفون ولا يتنزهون من الأقدار إلا من أجل المال ربما أو المصلحة العارضة. طيب، فقال أثم أيوجد لكع، يعني أثم لكع، أثم لكع، لما يصيح النبي يبي يسمع من بنته فاطمة هل يوجد ولد بنتي. هذا فيه محبة النبي الحسن وحسين، وكان يحبهم، حتى كان اللهم صل عليه يخطب في المنبر، فجاء الحسن والحسين يعثران في قميص لهما أحمران، فنزل من المنبر وقطع خطبته وحملهم، قال صدق الله إن أموالكم وأولادكم فتنة. نعم، حمله. طيب، وهل هذا معناه أنه في قوله فتنة أن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يصل لدرجة الإثم؟ لا، فقد يفتن الرجل عن كمال المستحب، فيفتن عن أن يقوم الليل 6 ركعات بجواله، فلا زال يلعب بالجوال ويشوف المتصلين لين يصلي فقط لله في آخر الليل 3 ركعات، فتن بالجوال، صده عن كمال المستحب. ما يسمى الفتنة دائما أنه فعل إيش؟ محرم. فكان النبي قال فتنة لعله كان يشعر الناس بأن الأفضل كان يستمر في الخطبة، لكن لو نزل الخطيب لعارض يلاطف الولد حتى يشعر الناس بملاطفة الصبيان أو نحو ذلك فإن هذا لا حرج. النبي ما يفعل شيء فيه إثم، قال إن أخشاكم لله وأتقاكم له وأعلم بما يتقي أنا، اللهم صل عليه. واضح؟ طيب، فمعاذ الله أن يكون النبي هذا. نعم. قال ثم لكع، لكع إذا أطلقت إما يراد بها الصغير وإما يراد بها اللئيم. الصغير مثل هذا، أثم لكع يا فاطمة يا بنتي، يعني في الولد الصغير جيبيه حسن أو الحسين أبي أشوف. هذه رسالة للأمة، النبي ملاطفة الصبيان ومحبتهم وإظهار الود لهم. نعم. اللئيم يقول لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع باللكع، لئيم، تلقاه لئيم ما يحفظ الود للجيران ولا شيء، ويجمع المال وعنده ملايين وفيه لؤم، ويكون من أسعد الناس، يعني أجمع الناس للدنيا. نعم، لكع يعني اللئيم. لكن هنا وراد النبي وإيش؟ الصغير، اللهم صل عليه. شوف الموقف الذي سبحان الله يبهجك، فظننت أنها تلبسه سخابا، سخابه خيط فيه قرنفل أو فيه بعض الخرزات يحطونها للصبيان، يعني أو أنها تغسله تزينه، في هذا مشروعية أو استحباب تزيين الأطفال، يعني بعض الأمهات الله يهديهم يعطون صورة سيئة حتى لمنازلهم ولتربيتهم، وربما للأسرة ولدهم عند الباب بخاطه نازل وشعره منكوش وثيابه وسخة ويبزق على الماربين، لا إله إلا الله، وش البيت هذا؟ شوف فاطمة ايش تسوي، زينتها وحسبوها، لأنها معروفة عن فاطمة النظافة في أولادها، حسبناها تغسله وتنظفه وتحط له قرنفل رائحة. نعم، لما يجيك الولد ويجيب الولد يشوفه ريحة تطراش وريحته ليش. طيب، ف لما تحط لها القرنفل اليوم في عطر أطفال، وش فيه؟ تحط لها أطفال، إذا شال أحد يا أخي تنفت نفس الدعاء له، صح ولا لا؟ أما تنقبض نفس ولدي. طيب زين، شيلوه. ليش؟ لأنك تسببت، ولدك ما نظفته، بنتك ما نظف، أو ولدك ما نظفتيه، تعاتي بالحفاظة. والله مساكين بعض الأولاد، خاصة اليوم في عالم الجوالات، تجلس الأم نسأل الله العافية هالجوال، تضرب من خبر لطبخة لي كذا بالساعات، ولدها ينسلق مسكين، ينشوي بالمول الحفاظ، ما تغسلها. أعوذ بالله، قسوة والله، أعوذ بالله. وبعد كذا تنهك مصاريف الجيب في إيش؟ في علاج الالتهابات. ليش؟ جيب لنا كريم كذا، هذا من فشلك أنت يا كسولة، فشلك، جيب لنا كريم كذا، والولد يصيح صباح مساء من الآلام. ليش؟ وزاد الطين بالله، مناديل مبللة يا أخي، الماء ما في أحسن من في تطهير البول، وإيش مناديل مبللة؟ نعم. طيب، نسأل الله، نعوذ بالله. يا أختي عليك بالدعاء هذا، اللهم نعذكم العز والكسل، ودعاء النبي الفاطمة، إذا أتيت الفراش فقولي سبحان الله 30، الحمد لله 30، الله أكبر 34، خيرك من خادم. أفتيت به امرأة كان عندها عيال وخدمة في البيت ما تستطيع، وتبي خادم من زوجها وما عنده فلوس، فكلمتني بعد فترة، يمكن عندها ما أدري وش كان حاجتها أو كلامها، قالت لي شفت اللي أفتيتني في زمان، يوم أنك قلت لي يا شيخ أنه 33، كنت قبل أنا ما أقولها جاءتني قوة كأني امرأة من حديد، فصرت قائم بخدمة الأولاد، لأن الذكر يقول المقيم يعطي قوة للبدن أقوى من الفيتامينات، وخذ مكملات غذائية، خذ دواء فيه 10 في 1 فيتامين ألف ودال، هذا الذكر والله أقوى منه، يقوي البدن، الطاعة تقوي البدن كما المعصية توهن البدن. فأظن النساء، بعض النساء وحتى الرجال، صار فيهم الوهن في خدمة العيال والقيام بالمهام المعاصي، فين يتوهن البدن، تخلي الإنسان يتواكل ويترك العمل الدنيوي والأخروي، على المسلم يخلي الذنوب كبيرة وصغيرة ويستغفر علام الغيوب. فهنا قال فظننته نعم، فجاء فاشتد فعنق النبي وقبله، قال اللهم أحبه وأحب من يحبه، في فضل ولد فاطمة، قال نعم، النبي قال أحبه، اللهم أحبه وأحب من يحبه، فنحن نحبه حتى يحبنا الله، سواء الحسن والحسين. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، ونعم سمعنا وتعلمنا.